فإن كان ولا بد فطلق إذا أردت الطلاق، لكن تهديد وتخويف وكذا لا، هذا لا يجوز. والبعض يقول لك والله يا شيخ كنت سكران، هذا يحدث، وسمعته بأذني في لجنة الفتوى مرة واحد بيعتذر أنه حلف بالطلاق، بس يا عم الشيخ اليمين ده كنت سكران فيه، سكران تعتذر بالسكرة على أنك حلفت طلاق؟ عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب، لا عذر لمن وقع في هذا، لا عذر. ولهذا جعل الله تعالى من طلق زوجته بطلاق صريح في وقت رضا بدون قصد الطلاق وقع طلاق، ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والعشق والنكاح. فما ينبغي أبدا للإنسان أن يقحم نفسه في هذه القضية، قضية التحليل والتحريم، أو ينصب نفسه إلها من دون الله فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، لكن سلموا لله فيما أحل وسلموا لله فيما حرم سبحانه وتعالى. فما يحل الله لنا شيئا إلا وفيه مصلحتنا ومنفعتنا، وما يحرم علينا شيئا إلا لأنه يعلم سبحانه أن في هذا المحرم أن في هذا المحرم إضرارا بنا وإفسادا لحياتنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هكذا يريد الله بنا الخير سبحانه وتعالى. ونذكر بما بدأنا به، وهو أن العلاقة بيننا وبين الله سبحانه كإله تجب له العبادة وحده لا شريك له علاقة رحمة، ما جعل الله بيننا وبينه علاقة القسوة، علاقة القصر، علاقة الضغط، علاقة التخويف والترهيب، إنما علاقة الرحمة. ليس كالذين اتخذوهم الناس أوثانا وآلهة من دون الله يحكمون الناس ويستعبدونهم بأساليب القوة وبأساليب القهر، لكن الله تعالى أخذنا برحمته، أخذنا برحمته وخاطبنا بلطفه سبحانه. ولهذا قابل المنكر والزور في الناس بقوله وإن الله لعفو غفور، وإن الله لعفو غفور، قابل منكر الناس بالعفو وقابل زور الناس بالغفران. ما أجمل هذا المنطق، ما أعظمه، ما أكرم ربنا سبحانه وتعالى، ما أكرمه سبحانه. يرى ويسمع من يعبد غيره ويشرك معه سواه ومن دونه، ومع ذلك يحلم عنهم ويرفع عنهم العذاب ويؤخره إلى أجل معدود، ويرزقهم بالليل والنهار، ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام مصبرا له عليهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى صلة الرحمة، وكان أول خطاب بيننا وبين الله عز وجل وأول كلمة صدرت من الله إلينا في كتابه العزيز كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلم فيها العلماء كلاما يثلج الصدر ويملأ القلب بالحب لله تبارك وتعالى. مجمل كلامهم في هذا الخصوص أن بسم الله معناها دعاء من الخلق، أفعل هذا الفعل مستعينا بسم الله، أفعل هذا الفعل بمشيئة الله وبعونه، والرحمن الرحيم إجابة لدعاء الخلق، الله تعالى يرد على طلب الخلق بقوله الرحمن الرحيم، ولم يكتفي بواحدة دون الأخرى مع دلالة كل واحدة منهما على الرحمة ليشمل كل ألوان الرحمة وكل أشكالها وكل أنواعها، فكل رحمة هي من عند الله تبارك وتعالى، والله يجيب خلقه وعباده المستعينين به المستغيثين به العابدين له، يجيبهم الله تعالى بكل ألوان رحمته سبحانه وتعالى. وهذا يزيدنا ثقة في الله ويزيدنا ارتباطا بالله تبارك وتعالى، فما أراد الله إشقاءنا برسالته ولا أراد إرهاقنا بقرآنه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن نخطأ ويسترنا ونتوب ويغفر لنا ويقبلنا، ونعصي مرة أخرى ويحلم عنا، ونعود فيقبلنا. سبحان ربنا سبحان ربنا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، وإن الله لعفو غفور. ويؤكد الله الكلام بمؤكدات كثيرة، إن واللام وغيرها، ليؤكد لنا أن الله تعالى يخبرنا بالحق، مع أن قوله هو الصدق، ومن أصدق من الله قيلا. وإن الله لعفو غفور، فاطمعوا في عفو الله، واطمعوا في مغفرة الله، وقابلوا إحسان الله بالإحسان، وإنعام الله بالشكران. نعوذ بالله العظيم من العصيان والكفران، هذا والله أعلم. ونختم إن شاء الله تعالى بما تيسر من أسئلة، والله المستعان. يقول سائل: أنا رجل عندي زوجتان، الزوجة الثانية بحمد الله يوجد لها أولاد، ولكن لا أذهب إلى هناك، وبيني وبينها بعض المشاكل، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنك مقصر، لأن من تزوج بزوجتين فأكثر وجب عليه أن يعدل بين هذه وتلك، والعدل بأن ترضي هذه وترضي تلك، بل ترضي الاثنين، وأن تعدل بينهما في المبيت، لتكون عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة، وبغض النظر عما يكون في هذا اليوم أو في هذه الليلة، لكن لابد أن تكون هناك لتباشر أمرها وتسأل عنها وتنظر حالها وما إلى ذلك، فلابد أن تعود إلى زوجتك، لابد أن تعود إلى زوجتك الأخرى التي هجرتها، ولا يجوز لك أن تهجرها، ولا سيما أن لك منها أولادا، فأولادك أيضا مسؤولون منك وأنت مكلف بهم، والله سائلك عليهم، فلا بد من المباشرة والمتابعة. فهذا بيتك وهذه زوجتك، تحمل اسمك في الدنيا والآخرة، والله يعينك على ما أنت فيه. قل سائل: أخي خياط لكنه مهمل في هذا العمل لدرجة أنه يدان لصاحب الشقة ولغيره، وصاحب الشقة أمره بترك الشقة، وعندما علمت ذلك أعطيته مبلغا من المال مع شدة حالتي له، لنقوم ببناء حجرتين لمنافعهما، المهم طمع هو في أكثر من ذلك، وقامت الوالدة بسحب أموالي وإعطائها لي، وقالت لي لا تعطيه شيئا، ثم جاءني وطلب مني المبلغ، فقلت له لقد تصرفت فيه وهذا حق، فهل بذلك أكون مسيئا له؟ يعني كما أفهم من سؤالك أنك حاولت الوقوف بجوار أخيك، فظهر منه طمع، ظهر منه طمع، فأمك تدخلت في الأمر بحكمة، فأخذت مالك وردته إليك حتى لا يضيع لتفريط أخيك، ثم جاءك يطالب بعودة المعاونة إليه، فقلت لقد تصرفت فيها، وتقول هذا حق، خلص ما عليك شيء، ما عليك شيء إن شاء الله. ما صورة بيع العينة؟ يعني إن كان ولا بد يا أخي، يعني لا تسلم أخاك مالا، لكن ممكن تسد عنه إيجار الشقة مثلا، سد عنه إيجار الشقة، ابني له حجرة واحدة حتى بمنافعها، قل له والله هذه مقدرتي، عاوز تزود أنت بقى ابني فوقها عمارة كما تشاء، لكن يعني ساعده بما تستطيع، لكن لا تعطيه مالا، لا تعطيه مالا ما دام مضيعا أو مفرطا. ما صورة بيع العينة؟ بيع العينة أن يشتري رجل من رجل سلعة، بكم هذه؟ بخمسة قروش بالتخصيص، قبل أن يأخذها أو يستلمها أو يدفع الثمن، يقول له في نفس المجلس، قل له تشتريها مني نقدا بالكاش يعني، قل أيوة كم؟ بأربعة قروش، خلاص خذ هات أربعة قروش. هو جالس في مجلس التبايع حقق سيولة مالية أربعة قروش مثلا أو بالآلاف أربعة آلاف، على أنه سدها بعد كده خمسة آلاف، هذه حيلة باطلة، حيلة باطلة لتحقيق سيولة مالية. لتحقيق سيولة مالية. لكن أجيز عند أهل الفقه أن تشتري سلعة بالتقسيط، تشتري سلعة بالتقسيط وتأخذها، تستلمها، تكتب الأوراق على نفسك كالشيكات أو كمبيالات أو ما إلى ذلك بالثمن المتبقي أقساط، وتأخذ السلعة، خلاص صارت في ملكك، صارت في حوزتك، تكسرها، تحطمها، تفسدها، تصلحها، تستعملها، تبيعها، أنت حر فيها الآن، لكنك ملزم في الذمة بثمنها لصاحب السلعة. عند ذلك يجوز لك أن تبيعها لغير الذي اشتريتها منه، تأخذ مثلا محل جملة تبيعها لواحد زبون عندك، جارك أو صاحبك، تبيع له ثلاجة كذا كذا، بحيث تحقق أيضا سيولة مالية، هذا يجوز. لكن أن تبيعها لصاحب السلعة نفسها، لصاحب السلعة نفسه، تشتري منه، أن تشتري منه وتبيع له، هذا هو بيع العينة وهو محرم. هي بيعتان في بيع غير كذا، هذه هذا شيء آخر. ما دمت قد حددت أنك ستأخذ هذه السلعة بالتقسيط وعرف الثمن منتهاه كذا، وعرف وقبلت على ذلك واستلمت السلعة، خلاص هذه بيعة واحدة. لكن تأخذ السلعة خذها كاش ولا بالتقسيط، ربنا سهل بس برد عليك، خذها وتمشي، ما ينفع هكذا، ما ينفع هكذا. لكن تحدد الأمر الذي ستسير عليه نقدا أو تقسيطا. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الصحابة رضي الله عنهم لما كلفهم الله بالحج وصاروا يحجون ويطوفون بين الصفا والمروة، تذكروا صورة الجاهلية. الحج هذا من قديم الزمان، وكان أهل الجاهلية يحجون، ولكن أدخلوا بدعا كثيرة في الحج، ومنها بدع شركية، فنصبوا على الكعبة أصناما، كانوا يطوفون حول الكعبة تعظيما لتلك الأصنام التي فوق الكعبة، ووضعوا فوق جبل الصفا وجبل المروة أصناما، وعند الصفا يعظمون الصنم الذي هناك، وعند المروة يعظمون الصنم الذي هناك. فلما جاء الإسلام وفتحت مكة وطهر الله البيت الحرام من الأصنام، بقي السعي في مكانه بين الصفا والمروة بدون أصنام، لكن الصحابة تذكروا ما كان يحدث في الجاهلية، وأن الجاهليين كانوا يفعلون مثلنا من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، وهكذا، ففعلنا مثل فعل الجاهليين، فتحرجوا في أنفسهم، يعني كان في ألأ كده وفي ضيق من تصور الصورة الجاهلية، وهذه الصورة شبهها غير أنه ليس هناك أصنام. فأنزل الله تعالى هذه الآية ترفع الحرج من صدور المؤمنين، وتخبرهم أنكم الآن تسعون بين الصفا والمروة لا تعظيما للصفا ولا لصنم عليها، ولا إجلالا للمروة ولا لصف ولا لجبل ولا لصنم عليها، وإنما إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأنتم تسعون هنا استجابة لأمر الله تعالى. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما السبب في حب الله لبني إسرائيل لدرجة أنهم أكثر الأمم ذكرا في القرآن؟ كما أنه تحس أن تقرأ القرآن أنه عز على الله كثرة تمردهم، إذن ما أحبهم، إذن عز على الله كثرة تمردهم، إذن ما أحبهم، ما أحب الله اليهود أبدا، بل لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنهم الله بالقرآن. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سبحانه. فلعن الله بني إسرائيل وما أحبهم، بل هم الذين ادعوا ذلك ورد الله عليهم وكذبهم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، زيكم زي الناس، زيكم زي الناس، ما في فرق. فما أحب الله اليهود ولا بني إسرائيل إلا المؤمنين منهم فقط، طبعا لا يذكر هذا، لكن في عمومهم ما أحبهم الله. أما الإكثار من ذكرهم في القرآن فليس هذا دليلا على محبتهم، فليس كل ما يذكر كثيرا يكون محبوبا، ربما أكثر من ذكر الشر تحذيرا منه، تحذيرا منه، وأكثر من ذكر حبيبي لأنني أحبه، فهذا شيء وذاك شيء آخر. أكثر الله من ذكر بني إسرائيل في القرآن حتى قيل كاد القرآن أن يكون لموسى، ذلك لأن الله يذكرنا بالأمم السابقة كثيرا في القرآن. لكن قوم عاد، فين دول؟ قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، آثارهم موجودة وأخبارهم محفوظة، لكن العهد بيننا وبينهم بعيد، لكن بني إسرائيل لا يزالون معنا، نراهم ونقاتلهم ويقاتلوننا ونخاصمهم ويخاصموننا، فالأثر فيهم واضح أمام العين، والعبرة فيهم بينة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأمة بني إسرائيل هي آخر أمة قبلنا مباشرة، فالعهد بها قريب والتذكرة بها أوقع وأنفع، ولهذا أكثر الله من ذكرها. ولسبب آخر هو أن بني إسرائيل طال أمدهم جدا، بنو إسرائيل طال أمدهم، وأمة من أطول الأمم أعمارا، فعمر اليهود، عمر أمة اليهود يساوي عمر أمة النصارى وأمة الإسلام مع بعض. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام من طلوع الفجر إلى أذان الظهر، دي عمر أمة اليهود، والنصارى من صلاة الظهر أو من أذان الظهر إلى أذان العصر، وأمة الإسلام من أذان العصر إلى أذان المغرب. لما تحسب الفترة الصباحية دي تساوي ما بين الظهر إلى المغرب. شوف بقى لما نجمع بني إسرائيل على بعضهم، اليهود من الصباح إلى الظهيرة زائد صليب كده، وبعدين النصارى بعدهم إلى العصر، يساوي إيه؟ يساوي معظم النهار، فعمرهم طويل، وكثرت فيهم الأنبياء، وكثر عنادهم وألاعيبهم ومماطلاتهم في دين الله تبارك وتعالى، فهذا يعطي للأمة خبرة وبصيرة كيف يقبلون أمر الله تعالى، وماذا يحل بمن أنكر أمر الله، ومن عصى رسل الله أو قاتلهم أو قتلهم. الحياة الطويلة هذه تحتاج إلى ذكر طويل، فمن هنا والله أعلم طال ذكر بني إسرائيل في القرآن. ما الفروق التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق الأمة؟ هذه أمور دقيقة ما ينبغي أن تفتح على الناس هكذا، لكن اتبع القرآن واتبع السنة، اتبع القرآن والحديث الصحيح، هذا هو منهج أهل السنة، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نتبع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، فهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن لحقهم من التابعين الكرام رضوان الله عليهم. ويكفي لعوام الناس أن يتبعوا العلماء الصالحين الذين يرون فيهم صلاحا، والعالم لا بد أن يتعلم هذه الأمور الدقيقة، وطالب العلم كذلك يأخذها عن شيخه، لأنه سيصير يوم من الأيام شيخا، فتعلم هذه الأمور الدقيقة لكي يقود الناس برشاد. لكن ما أكون يعني إنسان عادي يعني غير متخصص في العلوم الشرعية وأقحم نفسي في هذه القضايا وهذه الفرق وهذه الأشياء، هذه الأشياء غالبا توقع في فتنة فأغرقوها عمن لا يفيقها. من هو شهيد الآخرة؟ كيف شهيد الآخرة؟ أعرف شهيد الحرب وشهيد السلم. شهيد الحرب من قتل وهو يقاتل أو يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وشهيد السلم المقتول ظلما، هو المبطون، عفوا المطعون، قيل من قتل طعنا وهو على طاعة الله يكون أصلا مسلم ومطاع لله تبارك وتعالى، ومات بقتل ظلما، أو المطعون من مات بداء الطاعون، والمبطون مات بمرض في البطن، ومثله المرأة النفساء التي ماتت في نفاسها، ومن مات في هدم أو في غرق أو في حريق، كل هؤلاء شهداء في الدنيا، يعني لهم أجر الشهداء، لهم أجر شهداء الحرب، ولكن يغسلون ويكفنون ويدفنون كما يدفن الأموات في أصل الحال، لكن شهيد الحرب لا يغسل ولا يكفن. الوضوء الشرعي الذي الصحيح الذي تصح أو لا تصح الصلاة إلا به. ما أعرف هو كتر السؤال خطأ. الوضوء الشرعي الصحيح الذي لا تصح به الصلاة. مسبقة في طب خلاص بقى مسبقة خليه هو يحل. الوضوء معروف. هل يجوز أن يقال إن فلانا يعطي من لا يعطي من لا يخشى الفقر؟ نعم هو لا حرج الله أعلم لا حرج أن يوصف بها رجل أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإن وصف بها الله سبحانه وتعالى فيكون الوصف على إطلاقه، لكن في الإنسان فأوصافه مقيدة، أوصافه مقيدة، وهي يقلنا بها عن كثرة العطاء، كثرة الصدقة في سبيل الله. ما حكم الشرع في رجل واحد، في رجل وجد مبلغا 10 جنيهات في الشارع وهو ماشي، هل يأخذها أم يتركها؟ والله يأخذها، عليه مسؤولية، يتركها قد خلى نفسه من هذه المسؤولية. لو أخذها وجب عليه أن يعرف بها في المكان الذي وجدها فيه، ويكون تعريف على قدر الحاجة التي وجدها، تعريف على قدر التعريفة، ليه 5 جنيه غير 10 جنيه غير 1000 جنيه غير حتة الذهب كبيرة كده غير، يعني كل حاجة لها إيه، لها ثمن، فيكون التعريف على قدر الشيء الذي وجده، يعرف ذلك لمدة سنة، لمدة سنة، فإن جاء صاحبها أخذها وإلا يجوز له أن يستحلها وأن يستفيد منها وأن يستفيد بها، ولو تصدق بها فلا حرج، استفاد بها لا حرج. جاءه صاحبها يوم من الأيام وجب عليه أن يردها له. نرجو أن يكون في الورقة سؤال واحد حتى نمر على الجميع إن شاء الله. ما حكم المواظبة على الدعاء بعد انتهاء الصلاة وعلى التسبيح والتحميد، مواظبة على قراءة قل والله أحد قل يا أيها الكافرون سنة المغرب، المواظبة إذا سمع الوقت بذلك، ما أدري على الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر، إذا سمح الوقت بذلك على الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر والذكر وقراءة القرآن اللي هي يعني محاولة الحصول على ثواب عمرة وحجة كل يوم بأن يجلس في المسجد بعد صلاة الصبح وإلى شروق الشمس، مواظبة على القنوت في صلاة الوتر، ما في شيء في ذلك يا أخي، دعوكم من هذه التحكمات، هذه أمور مشروعة، من لزمها خير وبركة، من أخذها وتركها أحيانا وأحيانا لا حرج إن شاء الله، ما دامت أمورا مشروعة فلا تضيقوا على أنفسكم. قلت سمعت حديثا يقول لولا الذرية فيهم لا خيرة فيهم، يعني بذلك النساء، هل هذا الحديث وارد؟ ما أدري، ما سمعته قبل ذلك، يقول عن النساء يعني لولا الذرية فيهم لا خيرة فيهم أو لا خير فيهم، بس المفروض كان يقول فيهن. على كل حال يعني المرأة لا تلام على عدم الإنجاب، فهذا قد يكون في غالب الأحيان قدرا من أقدار الله تبارك وتعالى، لكن حين تتزوج احرص على الولود كما وأوصى بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام، فقال تزوج الولود الودود. تقول سائل أعمل محاسبة في شركة بالقاهرة ولكن صاحب العمل يدير مركزا للعب القمار في مدينة ساحلية بعيدا عن القاهرة، المرتب الذي أتقاضى، نعم حاضر، هل المرتب الذي أتقاضاه في هذه الشركة حرام؟ ما دامت الشركة شركة محاسبة، ما أدري شركة إيه، طبعا هي محاسبة في شركة، ما قال شركة إيه، هذا توقف على عمل الشركة إن كان عملها حراما أو حلالا الله أعلم، ينظر أولا في العمل ثم يحكم، لكن كونه له باب آخر يلزق منه فهذا يعني لا يؤثر كثيرا في الحل أو الحرمة هنا. رجل عليه ديون كثيرة وقل دخل ودخلي لا يكفي متطلبات حياتي أنا وأبنائي ولا أعرف ماذا أفعل سوى التوجه إلى الله لعله عز وجل يفرج كربتي، هل هناك دعاء معين؟ لعلك سمعت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، تقوله بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، إن شاء الله يفرج الله عنك همك ويزيل أو يقضي عنك دينك. ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام وإذا كان الصف مكتملا؟ قلنا قبل ذلك يجوز لا حرج ما دام الصف مكتملا ولا تقصد التفرد وحدك بعيدا عن الصفوف، فلا حرج أن تقف وحدك خلف الصف. من هو الذي أماته؟ طيب أسئلة المسابقة دي ما بعرفهاش. هل القرآن يحرم الشعر ويلعن الشعراء؟ إذا أكثر منه وإذا كان بالباطل، إذا كان الشعر يعني أمر ما إذا كان الشعر يعني كده على الماشي حاجات خفيفة وفي أشياء طيبة وكلمات طيبة مقبولة لا حرج، لكن الإكثار منه واتخاذه صناعة هذا أمر غير مستحب. لكن ما نستطيع أن نقول أنه ملعون أو فعل الفعل نفسها ملعونة إلا من كان شاعرا سفيها باطلا مبطلا، فهذا له شأن خاص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير، أو قال أحب من أن يمتلئ شعرا، فذم النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الشعر. هل يمكن إسقاط الصلاة على المتوفى؟ لا أدري، إذا من توفى عليه صلاة صلاته متعلقة في رقبته يغفرها الله له أو يقبلها منه أو يحاسبه بها، لكن من ترك الصلاة فقد كفر. رجل من سن توفي ابنه الشاب الذي لم يكن مواظبا على الصلاة صورة منتظمة، فهل هناك شيء يستطيع عمله لجبر ذلك النقص؟ والله يعني كما قلنا يعني ترك الصلاة هذا لا عذر فيه، لكن الدعاء مأذون فيه، يدعو والله يفعل ما يشاء. هل يجوز استخدام الشطرنج كوسيلة للتسلية في البيت؟ لا يجوز، لأن الأطفال وسيلة التسلية للأطفال، الأطفال يشبون على ذلك وحينما يكبر لا يستطيع التخلص منها. يقول أمي أعوذ بالله تسب الدين كثيرا جدا، حيث تسب الأكل وهو الطعام، وفكرت مرة أن أقرأ سورة البقرة حيث أنني قرأتها كلها في المنزل، لعل الشياطين تنصرف، ولكن لا فائدة بل ضاع عملي هذا، وأنا تكذب كثيرا ولا تصلي. يعني ادعو لها بالهداية، حاول أن تذكرها بين الحين والآخر، لعل الله تعالى أن يصلح قلبها. ذهبت إلى طنطا وكان معي ابني، فدخلت به مسجد البدوي، كانت نية الموعظة وأوضح لابني صناديق النذور لغير الله، كيف أن الناس تتمسح في الضريح، هل في ذلك إثم؟ وإذا كانت هذه نيتك فقط ولم تفعل شيئا في المسجد، لم تشارك الناس فيما يفعلون، فأظن لا حرج عليك، وكان الأحسن ألا تدخل. فقدنا أخا شابا يوم الجمعة، فنرجو الدعاء له إن شاء الله تعالى. قرأت في كتاب فقه السنة باب تسمية الطفل أن أحب الأسماء ما حمد وما عبد وطه وياسين، فأردت تنبيه على ذلك. نبهنا قبل ذلك أثناء الدرس أن طه وياسين ليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن درج الناس على هذا خطأ. هل إذا سئلت عن معنى آية من الآيات التي أسمع تفسيرها في دروس التفسير هذه أجيب بنحو ما أسمع، أم لا بد من الرجوع إلى كتب التفسير؟ لو أجبت بما فهمت يكفي إن شاء الله مؤقتا، وإلا فالأحسن أن ترجع إلى كتب التفسير إذا كنت تحسن القراءة فيها والفهم منها. حاضر شيخ محمد، خلاص. هل يجوز لي أن أبيع التلفاز وأذهب بثمنه لأداء عمرة؟ يعني أحب ألا تفعل هذا، حاول أن تعمر بيت الله بمال غير هذا. كذا هل يجوز لي أداء العمرة وأنا مدين وأقوم بسداد الدين على أقساط؟ يجوز هذا إذا كان عندك ما تسد به، ما حكم الصلاة خلف الحليق ولا صحيحة؟ صحيحة في النعم، من صلى خلف إمام حليق صلاته صحيحة، ولكن الإمام مبتدع وعليه بدعته. أعمى في مصنع وبجواري مسجد، ولكني لا أذهب للصلاة فيه وأصلي في المصنع نزولا على رغبة صاحب المصنع. إذا كان ذهابك للمسجد يضر بالعمل فصلي في المصنع، خاصة إذا كنت تستطيع إقامة جماعة. والله يعينك. ما حكم الصلاة خلف شارب السجائر؟ لا تجعله إمامك، لكن إذا دخلت قدرا وجدته في مسجد صلي وبدعته عليه. نكتفي بهذا القدر ونختم بدعاء لأحد إخواننا من رواد هذا المسجد، وما رأينا منه حقيقة إلا خيرا وأحسبه على خير، مات بابتلاء، نسأل الله تعالى أن يكون شهيدا بهذا الابتلاء، حيث مات بصعق كهربائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونحسبه بظاهره على خير والله حسيبه، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صار إليه، وارحم جميع أمواتنا، واغفر لهم وارحمهم يا ربنا، أحسن ختامنا من بعدهم، وتوفنا على ما يرضيك، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وشكر الله لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.